الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة عباد الله، دقائق معدودات، فيما اعتدنا عليه من خواطر هذه الأيام، من خواطر أيام الحج وقصة إبراهيم وبناء البيت، قصة التضحية والفداء، قصة إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، قصة مواجهة الشيطان، قصة إعداد العدة لملاقاة الله تعالى. وكما تعودنا، هذه خواطر كذلك في هذه الخطبة خواطر مرسلة علت علي فيما كنت أستطلع بعض آيات قصة إبراهيم، وهذه الآيات وما فيها من عبر وعظات لا تنقضي عجائبها، ولا تنقضي معانيها، ولا تنفد عظاتها. وأولى بأهل الإيمان أن يتصفحوا كلام الله تعالى، وأن يفهموا عن الله جل وعلا مراده وقصده الذي به يكون به سبب نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى، وسبب محبتهم لله تعالى، وسبب إقبالهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب إقبالهم على التضحية بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم لله جل وعلا، كما هي قصة الذبيح. وهي وهذه القصة أو هذه الآيات التي علت علي كثيرا ما نقرأها، وإنما نمر عليها مرورا، وهي تذكرنا بقصة إبراهيم عليه السلام، وتذكرنا بما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، وبما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وانظر إلى هذه الآيات، انظر إلى هذه المعاني. هذه الآية الوحيدة التي ساق الله تبارك وتعالى فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي ساق فيها المولى جل وعلا أمره إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وانظر إلى ترتيب هذه الآيات التي بينت ما يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتمر به من أوامر الرب جل وعلا في اتباع ملة إبراهيم حنيفا، وهي قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. هذه الآيات إن كان الله تعالى قد أشار فيها وأمر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا، فلا بد وأن تكون هذه الآيات قد جمعت ملة إبراهيم حنيفا التي لا بد لأهل الإيمان أن يلتزموا بها، وإذا ما التزموا بها فقد التزموا أمر الله جل وعلا في اتباعهم لملة إبراهيم حنيفا. هذه الآيات الأولى. أما الآيات الثانية التي تشير إلى هذا المعنى ولكن على العكس من ذلك، يقول المولى جل وعلا في قوله كذلك عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال له أسلم بعد أن قال المولى جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم بعد ذلك يقول: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه الآية الأولى. هذه الآية الثانية. وأما الآية الثالثة فهي في قول الحق جل وعلا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فانظر إلى هذه الآيات. الأولى: أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والثانية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. والثالثة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. كان لزاما إذن على أهل الإيمان الذين يقرؤون هذه الآيات، الذين يمرون على كلام الله جل وعلا، أن يتدبروا ما هي الملة التي أمر الله جل وعلا بها إبراهيم. لقد رأينا إبراهيم بمناسبة هذه الأيام التي نحن فيها وتلك النسمات الصالحة التي تمر بنا، رأينا إبراهيم عليه السلام مثالا لبناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، إلى قوله بعد ذلك المولى جل وعلا فيما يذكره عن قصة إبراهيم عليه السلام في بقية هذه الآيات التي أشرنا إليها. فإذا بهذه الآيات التي ذكر المولى جل وعلا عن إبراهيم تبين لنا معنى الاستسلام لله تعالى والاستسلام لأوامر الحق جل وعلا، ومعنى التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومعنى تقديم النفس والولد والمال لله جل وعلا. لا يتردد في أن يذكر، لا يتردد في أن يبذل ذلك كله لله سبحانه وتعالى. لذلك نشير إلى هذه المعاني، نشير إليها إشارة سريعة حتى ينظر الناس كلام ربهم بعين المعرفة عن الله تعالى، وبعين المحبة لله سبحانه وتعالى، وبعين الفهم عن الله تعالى. إن أولى الناس بإبراهيم هو هؤلاء المؤمنون، هم هؤلاء، هم أنتم المؤمنون الذين قال فيهم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا، للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فكان لزاما على هؤلاء المؤمنين الذين اتبعوا هذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينظروا ملة إبراهيم حتى يحققوا قول الله جل وعلا فيهم: قل إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى طريق مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نستوضح هذه المعاني حتى يتبين الناس بعض ما يجب عليهم في ملة إبراهيم وما التزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الملة، وما وضحه لأهل الإيمان حتى يسيروا فيها، فإذا ما ساروا فيها تحقق لهم اجتباء الله لهم كما ذكر المولى جل وعلا: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلا بد أن يستطلع المرء ذلك كله حتى يتحقق له في الدنيا هذا الصلاح وتلك الحسنة وذلك الأجر، ثم يتحقق له في الآخرة كذلك يتحقق له محبة الله جل وعلا ورضوان الله سبحانه وتعالى، ويتحقق له أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أمره الله تعالى بذلك هكذا خبط عشواء، وإنما قال: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه؟ من الذي نظر كلام الله تعالى ليستوضح ذلك؟ من الذي نظر في هذه الآيات حتى يعلم ملة إبراهيم التي من رغب عنها سفي نفسه سفها شديدا؟ لننظر إلى هذه المعاني. إن أول هذه المعاني قول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والأمة القانت أي الذي يعلم الناس الخير، المطيع الخاشع لله سبحانه وتعالى. إذن فأول صفات إبراهيم التي أمر الله جل وعلا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من ملته المشرفة، أن يكون معلما للناس الخير، وأن يكون مطيعا، وأن يكون خاشعا، وأن يكون بعد ذلك حنيفا ليس من المشركين، أي مائلا إلى الملة المستقبية، مائلا عن الملة المعوجة، مائلا عن الملة الزائغة، سائرا على طريق الحق، ملتزما طريق الصدق، سائرا في طريق التوحيد إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك من صفات تلك الملة الحنيفية: شاكرا لأنعمه. وانظر إلى هذه المعاني التي نريد أن نستوضحها. أول هذه المعاني التي ينبغي أن نتفطن إليها في هذه القصة ونشير إلى من سأولها حتى يستوضح الناس تلك المعاني: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. أول هذه المعاني التي نشير إليها حتى نشحذ ذهن الناس إلى تتبع هذه المعاني أنه لم يكن من المشركين عليه السلام. وأول صفات المشركين أو من تلك الصفات التي ذكر الله تعالى عنهم والتي حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها قول المولى جل وعلا: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. إن أول ما يلاحظه المرء أن أولئك المشركين كلهم لا يدعون إلى الله تعالى، بل يصدون عن طريق الله سبحانه وتعالى، بل يقفون أمام الدعاة إلى الله جل وعلا يحاجونهم، فإن بطلت حججهم بعد ذلك مآلهم إلى التعذيب والسجن والتشريد كما فعل بإبراهيم. هذه المعاني حتى تكون على يقين في ربك وثقة فيما عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى الله جل وعلا لما قال للنبي: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، يعني إن الدعوة إلى الله تعالى وتحمل تكاليف هذه الدعوة إنما هي من صفات المؤمنين، والعكس من صفات المشركين الذي يجب ألا تكون منهم، والذي ينبغي أن تنتفي وأن تتبرأ منهم كما تبرأ إبراهيم. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وانظر إلى ما تحمل إبراهيم في الدعوة إلى الله حتى ترى هذا المعنى العظيم. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فانظر إلى هذه الآيات وحاجه قومه. إن الذي حاج إبراهيم أولئك المشركون حاجوه في الله تعالى. كيف يكون واحدا؟ كيف تخلص العبادة لرب واحد؟ كيف تطيع ربا واحدا؟ كيف تسلم لرب واحد؟ كيف تصلي لرب واحد؟ كيف تسجد له؟ كيف تزكي له؟ كيف تأتمر بأمره؟ كيف تحج له وتذبح له؟ كيف تضيع عمرك ومالك له؟ إذا بهذا كله الله تعالى يقول وحاجه قومه. إذا برد إبراهيم عليه السلام قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، يعني أن هداية الله تعالى له هي الحجة، أن حجة الله له هي الهداية، أنه لم يرد عليهم حجتهم لأن حجتهم باطلة، بل ليس لهم حجة أصلا. لذلك يقول المولى جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل به عليكم حجة. وانظر إلى أهل الله تعالى وإلى أهل الإيمان أن حجتهم هي حجة الله تعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، تلك حجتنا نحن الله سبحانه وتعالى، هذه حجتنا. وحجتنا هي الهداية التي نزلناها على إبراهيم حتى يثبت أهل الإيمان. فإذا ما حاجهم أهل الشرك وأهل الفسق وأهل العصيان، ما دخلوا معهم في مجادلة وما دخلوا معهم في محاجة، بل قالوا لهم قولين اثنين: هذا حجتنا أن الله تعالى هو الذي قد هدانا، أن هدايتنا من الله تعالى، وأن هداية الله تعالى كافية حتى تكون حجة لنا. يقول له كيوة في قوله وحاجه قومه، قال: تحاجوني في الله، تحاجوني في الذي خلقكم وفطركم ويميتكم ويحييكم ثم يحاسبكم، من يدفع منكم عن نفسه؟ من يدفع عن نفسه مرضا قليلا أو كثيرا؟ إذا دفع عن نفسه ذلك، من يدفع منكم عن نفسه الموت؟ وانظر إلى هذا المعنى. وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله وقد هداني. تحاجوني في الله، صاحب الأمر من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أيحاجه عباده وهو قد هداه، قد هداني إلى الطريق، أي إلى الصراط المستقيم، إلى الطريق القويم، قد هداني إليه، قد هداني إلى محبته، وقد هداني إلى عبادته. وهذه هي الحجة التي امتن الله تبارك وتعالى علي بها. ثم انظر إلى هذا المعنى، أنه قال ذلك حتى يثبت أهل الإيمان في محاجة أهل الفسق وفي محاجة أهل الشرك. لا تزعزعون، لأن هدايتهم من الله تعالى، لا يرتابون ولا يتشككون، لأن حجتهم حجة الله تعالى، لا يصير إليهم أبدا تردد في طريقهم إلى الله تعالى، ولا يتحصل منهم أبدا شك في الله سبحانه وتعالى، بل قد تنزلت هداية الله على قلوبهم فثبتت هذه القلوب وثبتت هذه الأفئدة واستنارت تلك الأبصار وعرفت طريق الله تعالى، فلا يزحزحها شيء ولا يشككها شيء. ومهما استطاع ألا يرد حجة المحتجين، فإن حجته هو الله، فإن حجته هداية الله تعالى له. يقول له: لا أحاج، حجتي أن الله هداني، أن الله هداني. وهذه منة الله تعالى على أهل الإيمان، أنه يريهم منته فيهم سبحانه وتعالى أن يكونوا مهتدين، أن يكونوا مستبصرين، أن يكونوا سائرين على طريق الله تعالى، أن يكون الله تعالى هو حجتهم، أن تكون هداية الله تعالى هي طريقهم، وينظروا إلى غيرهم فيسير نظرهم إليهم الشفقة والرحمة عليهم. هؤلاء لا حجة لهم، نحن حجتنا الله تعالى، نحن حجتنا هداية الله تعالى. ثم انظر إلى المعنى التالي الذي يقول فيه المولى جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا لا أخاف ما أشركتم، لأن الذين أشركتم، وانظر إلى التعبير الأول، قال وكيف أخاف ما أشركتم، لم يكن لهم كيف أخاف منكم، ولكنه قال لهم وكيف أخاف ما أشركتم، يعني وكيف أخاف آلهتكم هذه. فإذا لم أكن قد خفت من آلهتكم فمن باب أولى ألا أخاف منكم، فمن باب أولى ألا يخاف منهم. لما قال كيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف هذه الآلهة، هذه الآلهة الزائلة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، كيف أخاف هذه الآلهة التي كسرتها لكم، ثم هي لم تدفع عن نفسها، ثم هي لم تستجب لكم، ثم هي لا تسمع، ثم هي لا تبصر، ثم هي لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا كنت لا أخاف من آلهتكم فكيف أخاف منكم أيها المخلوقين لهذه الآلهة الزائلة، لهذه الآلهة المكسرة، لهذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر. حينئذ يثبت أهل الإيمان ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وكيف أخاف ما أشركتم. فانتفى بذلك خوفه منهم، وانتفت بذلك خشيته لهم، لأنه لم يخف إلا الله جل وعلا، ولم يخش إلا الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الآلهة، قال لهم هل ينفعونكم، هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وانظر إلى رب العالمين، هذه آلهة لم تدفع عن نفسها شيئا، كسرها وعلق الفأس على كبيرهم، ثم قال اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. ثم قال بعد ذلك أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هو رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الإله الذي يطعم ويسقي ويمرض ويشفي، والذي يميت ويحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذه الآلهة أطمع فيها أن تغفر خطيئتي، ها قد كسرتها، فأين تأتي يوم الدين لتغفر أو تطعم أو تعطي أو تمنع. ثم قال بعد ذلك عليه السلام: ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليه، ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنتم الأولى بالخوف، أنتم الأولى بالخشية، أنتم الأولى بالزعزعة والشك والريب، أنتم الأولى بأن ترتعد فرائصكم عندما تسمعون قول الله جل وعلا: لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. أنتم أحق بالخوف، أنتم أحق بالخشية، أنتم أحق بأن تموتوا فرقا، لأنكم قد أشركتم بربكم الذي خلقكم ورزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أنتم هؤلاء العبيد الفانون، لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يثبت أهل الإيمان حينئذ في دعوتهم، يثبت أهل الإيمان حينئذ بثقتهم في ربهم وخشيتهم له. فمهما خافوا ربهم خافهم كل شيء، ومهما خشوا ربهم خشي منهم كل شيء. مهما رضوا، مهما كان رضا الله تعالى هدفهم، يرضى الله تعالى عنهم كل شيء. أما إن خافوا من مخلوقين وعبيد أخافهم الله من كل شيء. إن خافوا من مخلوقين وعبيد سلطهم الله عليهم. إن حاولوا أن يرضوا العبيد دون رضا الله تعالى أسخطهم الله عليهم ولا بد. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا. إذا كان ذلك كذلك، إذا كان هذا الأمر على هذا النحو، فإن الأمن والأمان والهداية والسكينة والطمأنينة إنما هي في طاعة الله تعالى. قد يخشى المرء أن يقول كلمة الحق، قد يخشى المرء أن يسير في طريق الله تعالى، قد يخشى أن يدعو إلى الله تعالى، قد يجبن ويبخل ظنا أن العاقبة في الطاعة هي الهلاك، ظنا أن العاقبة في الطاعة هي ما يمكن أن يحدث له في ظاهر أحوال الناس. العلم عند الله ليس كذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية والأمن في الأولى والآخرة لأولئك الذين آمنوا. فالأمن والأمان والهداية والطمأنينة والسكينة في الصلة بالله تعالى، في الوثوق فيما عند الله تعالى، في اليأس مما في أيدي الناس، في عدم الخوف إلا من الله، في الخشية لله جل وعلا، في التوكل على الله سبحانه وتعالى، في أداء ما افترض الله تعالى. وإنما الخوف والوجل والضعب والشك في معصية الله جل وعلا، في أن يعصوا الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقد يقول قائل: ها قد قذفوه في النار. وانظر إلى هذا المعنى الجميل الذي يؤكد الله تعالى به هذا المعنى، أن الأمن والهداية لله تعالى، وإن ألقي أهل الإيمان في النار فإنها تكون عليهم بردا وسلاما. هذا المعنى الذي يقول فيه المولى جل وعلا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقبلها يقول الحق تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. انصروا هذه الآلهة التي قد كسرت وحطمت، انصروا هذه الزوائد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. هذه الآلهة هم ينصرونها، هم يسعون لنصرة آلهتهم التي لو كانت آلهة لأطبقت الأرض على من فيها. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وكانت الإجابة السريعة: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم حبيبنا وخليلنا، إبراهيم نبينا، إبراهيم الأمة القانتة وحده في الدنيا، يدعو الله تعالى وينيب إليه ويدعو إليه ويوحده ويكبره وينافح عن دينه ويزود عن دينه، وكذلك يبذل نفسه لدين الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. من هذه صفته؟ النار تبرد عليه وتسلم. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ولم تأخذ النار من إبراهيم إلا وثاقه الذي قيدوه به، وهو جالس في هذه النار يسبح ربه جل وعلا. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإذا بهذا النبي الذي ينتسب إليه هؤلاء القوم، إذا به صلى الله عليه وآله وسلم يقوم داعيا إلى ربه متبعا ملة إبراهيم حنيفا، يعلم أن الأمن والأمان والهداية في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا به يقوم وحيدا فريدا يواجه الدنيا كلها بقول الله جل وعلا: قم فأنذر. قام فأنذر. ولربك فكبر. قام فكبر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقام يدعو إلى الله تعالى ثم تحمل ما تعلمون وكانت العاقبة له كما ذكر الله جل وعلا. وننتقل إلى مسألة ثانية، نود أن أشير إلى رؤوس المسائل قد علت علي كثير من هذه القصص في هذا اليوم. والمسألة الثانية، وقد أشرنا إليها في خطبة سابقة، في الدعوة إلى الله تعالى إذا كان قد وقف يدعو إلى الله تعالى وحيدا فريدا لا يخاف إلا الله كانت العاقبة له، بدل نفسه لله تعالى فحفظها الله تعالى عليه، بذل ماله لله تعالى فزاده الله تعالى منه، بذل ولده لله تعالى فحفظه الله تعالى عليه. وانظر إلى رحمته وشفقته التي هي من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. هذه دعوة الناس ومحاجاتهم، والأمن في الطاعة وبذل النفس فيها وعدم التواني في الدعوة إلى الله تعالى وعدم التقصير في ذلك كله. ثم يأتي الدعوة، ثم تأتي دعوة الآباء: يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تأتني لأرجمنك واهجرني مليا. انظر إليه حتى صوره الله جل وعلا بقوله: إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وانظر إلى هذا المعنى: يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يهدك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هذه دعوة الآباء، أنه يتلطف إليه في دعوته إلى الله تعالى ويتذلل له ويشفق عليه ويرحمه في قول هذا الجميل: يا أبتي. ثم أنه قال له، لم يقل له: يا أبتي لا تعبد الأصنام والشيطان، وإنما على الاستفهام: يا أبتي لما تعبد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لماذا تعبد هذا الذي لا يعبد، لماذا تعبد هذا الذي لا يسمع فيسمعك فيستجيب دعاءك، ولا يبصر فيراك فيهديك إلى صراط المستقيم، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إن جاءك الموت لا يغني عنك شيئا، وإن جاءك المرض لا يدفعه عنك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم. وهذه التي نود أن نستوضح منها هذا المعنى، كيف يكون الناس رحماء في الدعوة إلى الله تعالى بآبائهم وكذلك بأرحامهم وببقية الناس جميعا، كيف يتحقق فيهم هذا المعنى الذي تحقق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم التحقق، كما كان في سيرته المشرفة العطرة صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر المولى جل وعلا فيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إلى آخر آيات الرحمة والرأفة التي رأيناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته للمشركين وفي دعوته للكفار المعاندين حتى أسلموا، وحتى انجابت عن عيونهم غشاوة الكفر، وحتى انجابت عن قلوبهم غشاوة الشرك. فهذا المعنى الثاني الذي نتبع فيه ملة إبراهيم حنيفا. نرجع إلى بداية القول، يقول المولى جل وعلا بما نريد أن نجبله كذلك في هذه المعاني التي يستفيدها أهل الإيمان من كلام إبراهيم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. انظر إلى هذا المعنى، تفطن إلى هذه المعاني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى المولى جل وعلا إبراهيم، ابتلاه بكلمات كثيرة، هي الأوامر والنواهي، هي التكاليف الشرعية، هي سنن الفطرة، هي كما ذكر ابن عباس عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، ذكر أن الله تعالى قد ابتلاه بأسهم الإسلام كلها، وابتلاه كذلك بأن حاج النمرود، وابتلاه بالنار فصبر عليها، وابتلاه بذبح ولده فصبر على ذلك، وابتلاه بالهجرة من أهله وداره قال إني مهاجر إلى ربي، ثم ابتلاه بعد ذلك بأن أخذ ولده وزوجته وتركهما في واد قف لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيس، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ابتلاه بذلك كله. انظر إلى المعنى الأول، لما ابتلاه بذلك كله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لم يقل المولى جل وعلا فعملهن أو تحقق بهن، بل قال فأتمهن. ما ابتلاه المولى جل وعلا بتكليف من تكاليف الشرع إلا وأتمه، لذلك قال سبحانه وتعالى في وصف إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي قام بالوفاء على أتمه وأحسنه وأكمله. انظر إلى هذا المعنى الأول، وانظر إلى معنى هذا الوفاء وتحقيقه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كيف قام كذلك صلوات الله وسلامه عليه بإتمام كلمات الله تعالى كلها على أكمل وجه وأتم وجه، حتى قال المولى جل وعلا له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد، ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. انظر إلى هذه المعاني، كيف أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وكيف وفى به حتى تكون عبرة لنا، وحتى تكون عظة لنا، وحتى تكون ملة إبراهيم على هذا النحو الذي أراد الله لأهل الإيمان. قال له المولى جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقام الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل. أمره بحج البيت فحج البيت. أمره بإيتاء الزكاة فآت الزكاة. أمره بالصدقة فتصدق. أمره بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، فجاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام الليل إلا قليلا. يا أيها المدثر قم فأنذر، قام فأنذر. وربك فكبر، قام فكبر. وثيابك فطاهر، ثيابك فطاهر. ورتل القرآن ترتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قام بذلك كله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون في محط أذهان أهل الإيمان، كيف يكونون أوفياء مع الله تعالى، كيف يكونون كذلك أمناء مع الله تعالى، كيف يكونون آخذين بكلام الله تعالى بالجد الذي لا عزل فيه وبالقوة التي لا ضعف فيها. خذ الكتاب بقوة، فمن أول يوم قال قم فأنذر، قام لم يقعد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ما أخذ يوما أجازة، وما أخذ يوما هدنة، وما أخذ يوما راحة حتى لاقى الله تعالى. وهذه ملة إبراهيم التي أحرق فيها وتغرب فيها وهاجر فيها وذبح ولده فيها أو كان، وترك ولده وأهله في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. هذا الذي، ثم ماذا كانت عاقبة الوفاء، ماذا كانت عاقبة الوفاء من الله تعالى؟ قال: إني جاعلك للناس إماما. من أتم كلام الله تعالى وأوامره ونواهيه في الأولى والآخرة، في كل ما أمره به في الأول والآخر، جعله للناس إماما. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. كانت نتيجة ذلك أن قال: إني جاعلك للناس إماما. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فجعله صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين وسيد ولد آدم ولا فخر لما قام به لله تعالى من تنفيذ أوامره، ومن الوفاء بها، ومن اجتناب نواهيه، ومن الالتزام بها والوفاء من يوم أن قال له قم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. هذه ملة إبراهيم التي قد تكاسلنا عنها، والتي كذلك قد توانينا عنها وفرطنا فيها وقصرنا فيها واتبعنا فيها الشهوات، وملنا فيها إلى الدنيا وركننا فيها إليها وأخلدنا إلى الأرض. من يقوم لا يقعد، ومن يصوم ومن يذكر، ومن يحيي الليل، ومن يذكر الله تعالى، ومن يحافظ على الجمع والجماعات، ومن يدعو إلى ربه، ومن يجاهد بنفسه وماله لله تعالى، ومن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن يأمر بالمعروف، ومن ينهى عن المنكر، ومن يقيم أهله وبيته على دين الله تعالى، ويأمر بالتعفف والصيانة وصلة الرحم وبر الوالدين والأمانة وترك الكذب والغش والخيانة من يقوم بذلك ويوفي به، هذا عهد علينا. لأن الله جل وعلا لما قال له إني جاعلك للناس إماما، قال من شفقته ورحمته وحلمه وتأوهه وإنابته ومن ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين المقصرون المفرطون المتكاسلون المائلون إلى شهواتهم المفرطون في أمر الله تعالى ودعوتهم الذين بخلوا بالتضحية بأنفسهم وأموالهم لله جل وعلا، لا ينال عهد الظالمين، عهد لا ينالهم، عهد لا يمسهم، لا يستحقون عهده سبحانه وتعالى، لا يستحقون منه جل وعلا ذلك، بل على العكس هم ظلمة ويستحقون ما يستحق الظلمة في الدنيا والآخرة. لما قال ذلك المولى جل وعلا قال لا ينال عهد الظالمين، ثم انظر إلى المعنى التالي وهو قوله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. وهذا هو السبب، السبب الأول الذي جعله إماما والذي آتاه به أجره في الدنيا، وكذلك جعله في الآخرة من الصالحين، والذي آتاه بالدنيا حسنة، والذي جعله كذلك في الآخرة. ولما قال له أسلم قال أسلمت، لم يتردد، لم تمنعه الشهوات، لم تمنعه وسوسة النفس وميلها إلى الدنيا والركون إلى حطام الزائد. لما قال له أسلم لم نمنعه الشيطان، جاءه الشيطان ليمنعه من إسلامه لله تعالى، قال أين تذهب ولدك وفلذة كبدك بوحيدك، أين تذهب به؟ قال لأسبح، لأسبحه لله تعالى، تسبح ولدك وحيدك بكرك الذي أتاك بعد أن بلغت من الكبر عتية؟ قال نعم. ثم قال المولى جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه، إبراهيم لم يسلم هو وحده لله، بل وصى بها بنيه كذلك، فإذا بأبنائه وإذا بزوجه وولده كلهم مسلمون لله تعالى، أسلموا أنفسهم ظاهرا وباطنا، وأسلموا قلوبهم ظاهرا وباطنا، وأسلموا جوارحهم ظاهرا وباطنا لله تعالى. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، لا استشارة في أمر الله تعالى، أنا مسلم لأمر الله تعالى، لا تردد في التسليم لأمر الله، ولا تشكك في أمر الله، ولا تكاسل عن أمر الله، ولا نوم عن أمر الله، ولا دعة ولا سكون في أمر الله. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أنا من الصابرين على أمر، المستسلمين لأمره ونهيه، العالمين بعاقبة الاستسلام، وفديناه بذبح عظيم. لما استسلم لله وأبوه، لما قال فلما أسلم وتلاه للجبين، انتهينا. نجح في الامتحان، نجح في الاستسلام، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. لم نمتحنك لنذبح هذا المسكين، لا، لا نريد ذبحه، لا نريد قتله، ولكن نريد امتحانك وإياه في الاستسلام لأمر الله. وفديناه بذبح عظيم، وكانت النتيجة أن فديناه بذبح عظيم لما استسلم. ولا ناس ولا بنات ولا شيء، ثم قال وتركهم ومضى. فجرت وراءه هاجر عليها السلام. لمن تتركنا هنا؟ لمن تتركنا هنا؟ ثم ولا يرد عليها، لا يرد عليها شفقة وألم. ثم تقول له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعني، هؤلاء هم نساء أهل الإيمان، لا يضيعني. إذا كان هو الذي أمر لا يضيع، إن الله لا يضيع أهله، لا يضيعنا. قال له ربه أسلم، قال أسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصاهم بالاستسلام. وهذه هي المسألة المطلوبة. لما استسلم لأمر الله تعالى آتيناه في الدنيا حسنة. الخائفون على الدنيا إذا ما استسلموا لأمر الله تأتيهم كاملة من عند الله تعالى. وآتيناه في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا المركب الهنيء والبيت الوسير والأساس والريال والمال والمتاع والزوجة الحسنة، علاوة على الإيمان والعمل والعلم النافع والعمل الصالح ومحبة الله تعالى. هذه حسنة الدنيا. فإذا كانت الدنيا هي السبب، آتيناه في الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلما أسلم كان لهم الذكر، كان لهم الذكر الجميل عند الله تعالى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فلا ترى أحدا من الأمم من كافرهم أو مسلمهم إلا ويثني على إبراهيم. حتى ادعت اليهود أنه على ملتها، وادعت النصارى أنه على ملتها، فقال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الكسالى المنقطعين عن الله تعالى، الباخلين بأنفسهم وأموالهم على الله جل وعلا. وانظر إلى هذا المعنى الذي نود أن نختم بهذا الكلام، وهو قول الله جل وعلا كذلك عن إبراهيم. هذه معاني كثيرة. هذا المعنى الذي نختم به الكلام، نختم به، نقول معنى قبل أن نختم، وهو قول الله جل وعلا شاكرا لأنعمه. هذه مسألة ما ينبغي أن تعبر، شاكرا لأنعمه. هذه بالذات شكر النعمة قد اصطفاها الله جل وعلا من كل ملة إبراهيم حتى يؤكد عليه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه التي نص عليها الله جل وعلا، وهي التي ينبغي أن ننظر فيها. شاكرا لأنعمه، وما وجدنا أحدا في الدنيا وقبل إبراهيم كذلك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد حقق أعظم ملة إبراهيم، وهي شكر الله جل وعلا. حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تشققت قدماه. تقول له السيدة عائشة في ذلك، يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا. فانظر رحمك الله، انظر الى هذا المعنى، قد وجيت ايمانا واسلاما وغيرك في الفسق والفساد والكفر بما شكرت نعمة الله على ذلك. هل دعوت احدا يوما الى الله جل وعلا شكرا على نعمة الايمان؟ هل بذلت نفسك يوما لله تعالى شكرا على نعمة الايمان؟ هل بذلت مالك يوما لله تعالى شكرا على نعمة الايمان والاسلام؟ هل فتح الله تعالى عليك بهذه النوايا؟ أما أنك ممن قال المولى جل وعلا فيه كره الله بعاثاهم تثبطوا وقيل اقعدوا مع القاعدين لا نريد منكم شيئا، ثم أعطاك المولى جل وعلا نعمة المال، هل فعلت فيها ما فعل إبراهيم وما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل شكرت الله تعالى فيها؟ هل شكرت الله جل وعلا ببذلها؟ تعلم لما سمي الخليل خليلا؟ قال لما سميتك خليلا؟ قال نعم، قال لأن العطاء أحب إليك من الأخذ، لأن العطاء أحب إليك من الأخذ، أن تعطي الناس وأن تقري الضيف وأن تعين المحتاج وأن تبذل في الدعوة إلى الله تعالى وأن تعين الكلة وأن تعين المظلومة وأن تصل رحمك وأن تبر والديك وأن تنفق ذات اليمين وذات الشمال، أنفق ينفق الله عليك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما قال لبلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لما سمي الخليل خليلا؟ قال لأنه يحب أن ينفق لا يحب أن يخبر. العطاء أحب إليه، وسمي كذلك أبا الضيفان، كان هو أبا الضيفان عليه السلام، ما ترك كافرا ولا مسلما يعبر عليه إلا استضافه وإلا قدم له الأكل وإلا استسمحه أن يأكل. لما جاءه ملائكة الله جل وعلا دخلوا عليه جاء بعجل سمين، لم ينتظر هل تأكلون أو لا أو أكلتم أو نضع لكم أكلا أو إن شاء الله تأكلون المرة القادمة، لا، فجاء بعجل سمين فقربه إليه ثم تودد إليه قال ألا تأكلون، يعني ما تكبروش خطري وتاكلوا، ألا تأكلون؟ فأوجس منهم فيه أبا الضيفان عليه السلام. لذلك قالت السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف، كيف يخزيك وأنت تقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وسلم. ثم من شكر نعم الله جل وعلا، قد أعطاك وقتا وأعطاك صحة، هل شكرت الله تعالى عليها بالقيام؟ هل شكرت الله تعالى عليها بالصيام؟ هل شكرت الله تعالى عليها بالاعتكاف؟ هل شكرت الله تعالى عليها بالدعوة إلى الله؟ هل شكرت الله تعالى عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن السلف الصالحين رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا وفق لقيام ليلة أصبح صائما شكرا لله تعالى، إذا وفق لقيام ليلة أصبح صائما يشكر الله جل وعلا على أن وفقه للقيام، وإن صام بات قائما يشكر الله تعالى على الصيام، وإن أعطي أنفق يشكر الله تعالى على العطاء، وإن كان بصحة بذل وقته وجهده يشكر الله تعالى على ذلك. لذلك قال شاكرا لأنعمه، يعني مقيما على شكر نعم الله تعالى. لذلك إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكر، بل إن شكر نعمة الله تعالى هو نعمة من الله عليه أن وفقك للشكر. فانظر إلى الناس، من يشكر نعمة الله تعالى؟ من إذا أوتي خيرا شكر؟ من إذا أوتي مالا ونعمة أو عبادة وطاعة أو صحة وجسما أو فراغا ووقتا أو مالا وجاها شكر فبذل ذلك كله لله؟ من؟ وقليل من عبادي الشكور. ووقف لهم الشيطان فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، سيقف لهم حتى لا يشكر أحد منهم ربه جل وعلا. وهذا قد تحقق فيما نرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كان شكر نعمة الله تعالى مما يستزيد به المرء نعم الله جل وعلا عليه، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن تلك شكر النعم يودي بها ويحرمها المرء. وهذا ملاحظ في الأولى وملاحظ في الآخرة. والأخيرة، يعني هذه التي أشرنا إليها شكر النعم، لا بد أن ينظر المرء في نعم الله عليه، لا بد وأن ينظر فيما أنعم الله عليه، وإلا وجد نفسه صديق الشيطان وصاحبه الذي قد أنساه شكر الله جل وعلا، والذي قد سار به بعيدا عن طريق محبة الله سبحانه وتعالى، والذي سار به في طريق من ألهته النعمة عن المنعم جل وعلا. والأخيرة التي نود أن نختم بها، وهي قوله عليه السلام، قول إبراهيم يعني: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه من أعظم المعاني في قصة إبراهيم. انظر إلى المعنى الأول، وهو أن قول ولا تخزني إن كان من ملة إبراهيم عليه السلام فهو من ملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قد أمره باتباع ملة إبراهيم فاتبعها. فقال المولى جل وعلا في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذه الثانية: ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. وانظر إلى المعنى الثاني، وقول إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون. إبراهيم عليه السلام بعد ذلك كله، بعد أن صار إماما، وبعد أن آتاه الله تعالى أجره في الدنيا وجعله في الآخرة من الصالحين وجعله خليل الله تعالى، وبعد أن وعده ما وعد سبحانه وتعالى، إذا به عليه السلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. إذا كان إبراهيم يقول ذلك، فماذا نقول نحن؟ نحن الخطائين المتلوثين المذنبين، نحن الخطائين المتلوثين المذنبين العصاة، ماذا نقول إذا كان إمام الناس يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم يأتي إبراهيم فيقول له الناس: قد ترى ما نحن فيه، فادعوا الله لنا، فاستشفع إلى ربك يأخذنا أو يأتي لفصل القضاء، ويقول: نفسي نفسي، ولا تخزني يوم يبعثون. ماذا نقول نحن؟ هل سأل المرء نفسه ذلك؟ إذا كان إبراهيم يقول ذلك، فماذا نقول؟ هو الإمام، إمام الناس، وإمام الحنيفية السمحة، وخليل الله جل وعلا، وأبو الضيفان، وآتاه أجره في الدنيا وفي الآخرة، ويقول: لا تخزني يوم يبعثون. ماذا نقول نحن؟ ولا تخزني يوم يبعثون. وانظر إلى بقية الآيات الأولى التي ذكرناها: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني لا ينفع ساعتها أحدا شيء إلا القلب السليم. والقلب السليم هو الذي ذكر الله جل وعلا في قوله: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. هذا هو القلب السالم الذي أسلم لله جل وعلا، فصار سليما، فصار صحيحا، فصار حيا، فصار مخبتا، فصار قانتا، فصار أواباً حليماً منيباً إلى الله جل وعلا، هو الذي ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع أحد أحد، ولا يقوم أحد لأحد، ولا ينظر أحد لأحد، كما قال المولى جل وعلا: وانظر إلى نفسك هل أسلمت حتى تأتي بقلب ينفعك عند الله تعالى على هذا المعنى أو لا؟ هل أسلمت ظاهرا وباطنا لله جل وعلا فيكون قلبك سليما، فيكون قلبك سليما ينفعك عند الله جل وعلا؟ أم أن بالقلب لا زالت الشهوات عالقة، ولا زال طول الأمد وطول الأمل في الدنيا دامغة، ولا زال الإخلاد إلى الأرض فيها باقية، ولا زال تعلقه بالفاني ومظاهره، ولا زالت غفلته طاغية، ولا زال بعده عن الله جل وعلا وتقصيره في أوامر الله تعالى هو السائد على أفعاله وأقواله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الفضيل رضي الله عنه: لا أغبط أحدا يأتي القيامة، لا أغبط أحدا يأتي القيامة، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا لا يغبطه على مجيء القيامة. انظر إلى هذا المعنى، أنه لا يغبط أحدا يأتي يوم القيامة، لا ينظر لأحد يوم القيامة بعين الغبطة. نعم نعم، لا يغبط أحدا يحضر القيامة، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لأن الناس حينئذ كما قال المولى جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وإذا كان الأنبياء يخافون ذلك فما بالك بنا مطمئنين، فما بالك بنا لا نخاف ولا نرتعد، فما بالك بنا وكأننا قد أخذنا الأمان على النجاة من الله تعالى، وقد أخذنا الأمان على حسن الخاتمة، فما بالنا نحن كذلك؟ هذا ما ينبغي أن يفكر فيه المرء. فإذا كان الله جل وعلا قد فتح عرفات الله سبحانه وتعالى لمغفرة ذنوب الخلائق، فلا بد وأن يأتي الناس اليوم معيدين سعداء. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما إن كانوا قد مر عليهم عرفات ولم يغفر لهم، ولم يستشعروا رحمة الله تعالى، ولم ينيبوا إلى دار الخلود ويتجافوا عن دار الغرور، ويسرع السير إلى الله تعالى، وينشد التوبة إلى الله جل وعلا، ويفتح مع الله تعالى صفحة جديدة، فأنى لهم أن يفرحوا؟ كيف يفرحون؟ الفرح بالله جل وعلا إذا ما علم مغفرة الله تعالى. فإذا علم ذلك افتتح يومه بصفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، قد غفرت له فيها ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة الآتية، فيفتح مع الله جل وعلا هذه الصفحة توابا أوابا منيبا أواعاً إلى الله تعالى، يخشى لقاء الله جل وعلا، يخشى موعده عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وما ضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لهم كرة يعودون فيتوبون ويستغفرون إذا ما رأوا من سوء عاقبتهم وإذا ما رأوا من سواد صحائفهم، وإذا رأوا من خفة موازينهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه البداية بالله جل وعلا، هذه الصفحة الجديدة نود أن نفتحها مع الله تعالى، ملؤها الإسراع إلى طاعته، ملؤها الإسراع إلى محبته، ملؤها كذلك الحذر من لقاء الله جل وعلا، ملؤها كذلك الخوف من وقوفه بين يدي الله تعالى يسأله عن كل صغيرة وكبيرة، كما ذكر المولى جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر. فاللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.